بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث فيما لو باع الفضولي ملك الغير منضما إلى ملكه، فاتضح لدينا أن ما يرتبط بملك البائع يصح على القولين من بطلان العقد الفضولي ومن القول بصحته معلقا على الإجازة، كما اتضح أن إشكال البعض من أن النتيجة لما كانت واحدة فلماذا بحث الماتن على القولين، وذلك لما عرفت من أنه على القول بالبطلان في الفضول تكون الصحة فيما يملك على خلاف القاعدة، فتحتاج إلى دليل خاص، بينما الصحة على القول بصحة الفضول لا تكون خلاف القواعد فلا تحتاج إلى دليل خاص. واضح؟ ويكفي ذلك لعقد البحث تارة على القول بالبطلان وأخرى على القول بالصحة. بعد ذلك ذكر الماتن رحمة الله عليه أن القائلين بالصحة قيدوا ذلك في بعض كلماتهم بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي، ومثلوا للمانع الشرعي بمثالين. المثال الأول فيما لو باع درهما له مع ثوب لأجنبي بدرهمين. التفت، المبيع ماذا؟ المبيع ماذا؟ درهم وثوب. الدرهم له والثوب لأجنبي، باعهما بماذا؟ بدرهمين. فإن الأجنبي المالك للثوب لو رد البيع وقلنا بأن الثمن يبقى على حاله أو ينقص، لكن بحيث يزيد على درهم فإن المانع الشرعي حينئذ هو ماذا؟ الربا. واضح الكلام؟ أنه حينئذ يكون قد باع درهم بدرهمين أو درهم بدرهم ونصف وهذا ربا. فإذا الصحة فيما يملكه موقوفة على عدم لزوم الربا، هذا المثال الأول. واضح الكلام؟ المثال الثاني فيما لو باع عبده الآبق منضما إلى ثوب الأجنبي بقيمة ما معينة، فرد مالك الثوب فيصبح الثمن بإزاء ماذا؟ العبد الآبق، وبيع العبد الآبق بلا ضميمة ممنوع شرعا للزوم الغرر. واضح الكلام؟ وهذا في محله مذكور أن بيع الآبق بدون ضميمة لا يجوز. طيب هذا بما أنه رد بعد ما في ضميمة، صار الثمن بإزاء العبد الآبق فلا يصح. هذا أحد مانع من الموانع. واضح الكلام؟ فإذن صحة البيع بلحاظ ما يملك مشروطة بعدم المانع الشرعي. يقول: ثم إن صحة البيع فيما يملكه مع الرد مقيدة في بعض الكلمات بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة مانع شرعي. مثل ماذا المانع الشرعي؟ كلزوم ربا وبيع آبق. واضح؟ في الأول المانع الشرعي هو الربا، في الثاني المانع الشرعي هو الغرر من دون ضميمة، وسيجيء الكلام في محله. نعم. خو. الجماعة في النقدين يوجد ربا. باع درهم وثوب بدرهمين، هذا لا يوجد ربا. لو فرضنا أجاز صاحب الثوب. خب. لما رد فيصبح الدرهمين في قبال ماذا؟ الدرهم. طب من جنس واحد، وفي النقدين في الذهب والفضة يحصل الربا. واضح هذا الكلام؟ طب. بعد ذلك يذكر رحمة الله عليه أنه في كلا صورتي الإجازة والرد قد يتغير الثمن الذي هو بإزاء ما يملكه. ففي صورة الإجازة لا يملك البائع تمام الثمن، بل يملك حصته من الثمن. هذا في صورة ماذا؟
الإجازة. وفي صورة الرد يرجع للمشتري بمقدار حصة المردود. واضح هذا الكلام؟ يعني مثلا الآن أنا بعت كتاب وطاولة بعشرة، طارة صاحب مالك الطاولة يجيز قبولنا نعطيه حصته، لا أملك أنا تمام الثمن تمام العشر، وطارة يرد في صورة الرد أريد أن أرجع للمشتري ما بإزاء الطاولة. المفروض أني أنا بعت صفقة واحدة مش كل واحد على حدة، فيقع الكلام حينئذ في طريقة تشخيص حصة كل واحد منهما. واضح الكلام؟ ذكر الماتن رحمة الله عليه طريقتين. الطريقة الأولى ما ذكره جماعة كالحل في السرائر والعلامة في الإرشاد والكثير غير هؤلاء. حاصل هذه الطريقة في غير المثلي، مثلي سوف يأتي حكمه، نتكلم في غير المثلي يعني في القيمة، مثلي له بحث على حدة سوف يأتي. حاصل هذه الطريقة أن يقوم كل واحد منهما منفردا، فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن، نسبته إلى الثمن كنسبة قيمة المبيع أو الجزء إلى مجموع القيمتين. ومثل لذلك في السرائر بمثال واضح. لو فرضنا أنه باع كتابا يملكه مع كتاب لا يملكه بثلاثة دنانير، إذن الثمن الذي دفع في مقابل المجموع كم؟ ثلاثة دنانير. فكيف نعرف ما له بإزاء ما يملك وما يرجع للمشتري في صورة الرد أو يعطى للأجنبي في صورة الإجازة؟ فحينئذ نقيم كل واحد من الكتابين منفردا. فلو فرضنا أنه في التقييم تبين أن قيمة الكتاب الذي أملكه كانت قيراطا واحدا، وقيمة كتاب الأجنبي كانت عبارة عن قيراطين، فحينئذ يكون سهم البائع
من الدنانير الثلاثة كم؟ واحد على ثلاثة وهو دينار. ويرجع إلى المشتري في صورة الرد دينارين، وإلى الأجنبي في صورة الإجازة كذلك. واضح صارت؟ ومثلنا بهذا المثال حتى ما يصير في قصور، في بعض الأحيان تصير العملية صعبة لأنه يكون في كسر. تفهمنا؟ فإذا أنت تقيم كل واحد من ما تملكه وما لا تملكه، ونسبة إلى المجموع ترجعها إلى المشتري بلحاظ ما لا يملك إذا رد الأجنبي، أو ترجعها تعطيها للأجنبي في صورة إجازة. واضح؟ ففي المثال المذكور تأخذ أنت البائع الفضولي لنفسك دينارا وتعطي وترجع للمشتري في صورة الرد دينارين، أو تعطي للأجنبي في صورة الإجازة دينارا. واضح هذا الكلام؟ هذه هي الطريقة الأولى. طبعا في الآن بحث في بعض العبارات للشرائع ولغيره، هذه نؤجلها للتطبيق حتى ما يتشوش البحث. الطريقة الثانية في العبارة إن شاء الله عندما نطبق في بعض الإشكالات على بعض العبائر نذكرها، أما الآن لا، نريد أن نذكر الطريقة الثانية. الطريقة الثانية أن نقوم بأمور ثلاثة. الأول أن نعرف قيمة كل واحد منهما مجتمعين، هذه الخطوة الأولى. هذا الكتاب مع هذا الكتاب في حال الاجتماع كم قيمته؟ تعرف أنه في أحيانا تفترق القيمة منفردة للشيء الواحد والقيمة في ضمن مجموع للشيء الواحد. واضح هذا الكلام؟ يعني بالنتيجة الآن أنت تذهب الآن إلى واحد يريد يبيع مكتبته، تشتري منه كتاب واحد قيمته شيء، وتشتري منه هذا الكتاب في ضمن مجموع قيمته تكون شيء آخر. التفتنا؟ هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن يقوم كل واحد منهما مستقلا. هذه الخطوة الثانية. إذن قيمنا الكتاب في ضمن المجموع وقيمنا الكتاب لوحده. الخطوة الثالثة أن نلحظ نسبة قيمة أحدهما إلى المجموع. هذه هي الطريقة الثانية. هذه الطريقة وقعت محل إشكال عند جمع من الفقهاء، منهم المحقق أو على رأسهم المحقق الكركي، أن إطلاق القول بهذه الطريقة لا يستقيم بشكل دائم. فمثلا في بعض الأحيان قد تكون القيمة في حال الاجتماع أعلى من القيمة في حال
انفراد كزوج خف ومصراعي باب. يعني الآن إذا أنت بعت فردة حذاء لوحدها مثلا لنفترض الحذاء الزوج قيمته 100، فردة الحذاء لوحدها لا تباع ب50، إن شاء الله واحد يشريها منك ب1. التفتنا؟ فإذا طبقنا هذه الطريقة يلزم الإجحاف في حق المشتري. ففي المثال سوف تكلف المشتري فردة الحذاء أكثر مما لو لم يشترها من هذا الرجل. واضح الكلام؟ فردة الحذاء قيمتها جدا متدنية تكون، أما إذا طبقنا هذه الطريقة تصبح فردة الحذاء فيها غبن بلحاظ المشتري. واضح؟ إذن هذه الطريقة ذكروا أنها لا تستقيم دائما. الآن نقرأ في بعض المشاكل في العبارة. يقول: ثم إن البيع المذكور صحيح بالنسبة إلى المملوك بحصته من الثمن. صحيح بالنسبة إلى المملوك، يعني ما تملكه، لكن بمقدار حصته من الثمن. وموقوف في غيره بمقدار حصته. موقوف على ماذا قلنا؟ على الإجازة. وطريق معرفة حصة كل منهما، منهما إلى أين يرجع الضمير في منهما؟ ليس إلى البائع والأجنبي، بل إلى المملوك وغيره. ليش؟ لأنه إذا قلنا إلى البائع والأجنبي لا يشمل كلا تقديري القضية. ليش؟ لأنه أحد تقديري القضية الرد. لو رد يصبح البائع والمشتري. تفدنا؟ من الثمن في غير المثل. ليش استثنى المثل؟ لأنه سوف يأتي له حكم خاص. هذه الطريقة الأولى، أن يقوم كل منهما منفردا. أن يقوم كل منهما منفردان، لكن مع وصف الاجتماع، فيؤخذ لكل واحد جزء من الثمن نسبته إلى الثمن كنسبة قيمته إلى مجموع قيمتين. مثاله كما في السرائر: ما إذا كان ثمنهما 3 دنانير، وقيل إن قيمة المملوك قيراط وقيمة غيره قيراطان، فيرجع المشتري بماذا؟ فيرجع المشتري في أي صورة؟ فيرجع المشتري في صورة رد الأجنبي، وإلا فيأخذ الأجنبي. التفتنا؟ في صورة الإجازة يأخذ الأجنبي، فيرجع المشتري أو فيرجع المشتري بثلثي الثمن. وما ذكرنا من الطريق هو المصرح به في الإرشاد، حيث قال: ويقسط المسمى على القيمتين. وجدت في بعض المطبوعات للمكاسب مع الشروحات، لأن في التحقيق هذا ما مشير إلى هذه المسألة، وجدت هكذا العبارة، حيث قال: ويسقط المسمى على القيمتين. ويسقط المسمى على القيمتين. لكن إذا رجعنا إلى عبارة الإرشاد نجد ويقسط، وفي النسخ المعروفة للمكاسب أيضا ويقسط، يقسط المسمى على القيمتين. المسمى في المثال ابن إدريس كم؟ ثلاثة، يقسط على القيمتين لكل واحد منهما. فإذا ظاهر الإرشاد أنه يقول بهذه الطريقة، صار واضح ليش نسب المطلب للإرشاد. طيب هذا الإرشاد إذن ظاهره هذا الشيء. أما المحقق في الشرائح يقول ولعله عبارة الإرشاد ظاهرة واضحة في المطلب، أما عبارة المحقق في الشرائع ليست كذلك، فلذا احتمل. ولعله أيضا احتمل هذا الاحتمال حتى يصلح بين القوم، ولعله أيضا مرجع ما في الشرائع والقواعد واللمعة من أنهما يقومان جميعا ثم يقوم أحدهما. يحتمل أن يكون مقصودهم من هذه العبارة هذا المعنى. ولهذا فسر لهذا الاحتمال فسر بهذه العبارة المحقق الثاني عبارة الإرشاد، حيث قال طريق تقسيط المسمى على القيمتين إلى آخره. فإذا هذا البحث غير مهم، مطلب مرتبط بعبارة ما في داعي نطول فيه. إذا القضية شنو صارت؟ أن هناك احتمال في عبارة المحقق والقواعد، في عبارة الشرائع والقواعد واللمعة أن تحمل على عبارة الإرشاد. المصنف هذا الاحتمال لا يرتضيه، بل يقول مقصود صاحب الشرائع واللمعة والقواعد مقصودهم شيء آخر. ليش؟ لأنه يلزم حينئذ تحصيل الحاصل، مش على طريقة الشيخ أحمد في تحصيل الحاصل. نعم. كيف؟ يقول الموجود، ولكن الإنصاف أن هذه العبارة الموجودة في هذه الكتب لا تنطبق بظاهرها على عبارة الإرشاد التي اخترناها في طريق التقسيط واستظهرناه من السرائر، يعني الطريقة الأولى. إذ لو كان، لأن عبارة الشرائع ماذا كانت؟ يقول هكذا في الشرائع، قال يقومان جميعا ثم يقوم أحده. خب ما معنى يقومان جميعا؟ إذ لو كان المراد من تقويمهما معا تقويم كل منهما لا تقويم المجموع، يصبح قوله ثم يقوم أحدهما مستدركا، تحصيل للحاصل. واضح الكلام؟ إذا كان مقصودك من تقويمهما معا كان المقصود أن تقويمهما معا يعني كل واحد لوحده. طيب ما معنى قولك بعد ذلك ثم يقوم أحدهما؟ التكرار. واضح هذا الكلام؟ خب ثم يقوم أحدهما ثم تنسب قيمته إلى آخره. إذ ليس هنا إلا أمران، تقويم كل منهما ونسبة القيمة إلى مجموع القيمتين. فالظاهر إرادة ثلاثة أمور، اللي هي الطريقة الثانية. فالظاهر إرادة قيمتهما مجتمعين، يعني هذه الظرفة من الباب مع تلك الظرفة إذا اجتمعا كم يساوي الباب، ثم تقويم أحدهما بنفسه مستقلا، ثم ملاحظة نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة المجموع. فإذا ظاهر عبارة المحقق في الشرائع والعلامة في القواعد والشهيد في اللمعة وجود ثلاثة أمور لا وجود أمرين. واضح الكلام؟ في العبارة الأمر الأول أن يقوما مجتمعين، يعني هذه الظرفة مع هذه الظرفة كم تساوي معا، ثم نقوم كل ظرفة على حدة، ثم نلاحظ نسبة قيمة أحدهما إلى قيمة أجمل. الأمر الأول ومن هنا يقول والشاهد على وجود ثلاثة أمور لا أمرين، يعني وبعبارة أخرى والشاهد على أن هذه الطريقة غير طريقة العلامة في الإرشاد وابن إدريس، أنكر عليهم جماعة تبعا لجامع المقاصد، أنكروا الإطلاق أنه لا يصح في كل الموارد، في بعض الموارد يحصل ماذا؟ يحصل إجحاف في حق المشتري. لو نفرض هكذا أنه باع الفضولي زوجة أحذية بخمسين أو بمئة، صحيح؟ باع الزوج بمئة له فردة ولأجنبي فردة أخرى، فرد الأجنبي، طيب المجموع مئة، كل فردة على حدة كم؟ خمسة. طيب إذا لاحظنا نسبة سوف يزيد الفردة الواحدة عن خمسة، صح؟ ما بتكون خمسين لكن ربما تكون عشرين، بالنتيجة هذا إجحاف. لا لا، المشتري لا يشتري فردة واحدة بعشرين، ماذا تنفعه؟ واضح هذا الكلام؟ إذ لا يستقيم عدم الاستقامة، قلنا ما هو وجهها في المثال؟ وهو الإجحاف في حق المشتري. إذ لا يستقيم ذلك فيما إذا كان لاجتماع الملكين دخل في زيادة القيمة، كما في مصراعي باب وزوج خف، إذا فرض تقويم المجموع بعشرة وتقويم أحدهما بكم؟ بدرهمين، وكان الثمن خمسة. يعني بكم باع زوج الحذاء؟ هو باعه بخمسة، يعني المسمى، والمجموع القيمة الواقعية عشرة، وأحدهما لوحده يكون عبارة عن درهمين، فإنه إذا رجع المشتري بجزء من الثمن نسبته إلى الثمن كنسبة الاثنين إلى العشرة، استحق من البائع واحدا من الخمسة. ليش؟ لأنه خمس الثمن المسمى، لأن الثمن المسمى بحسب الفرض كم؟ خمسة دراهم، خمسه يكون واحد من خمسة، فيبقى للبائع كم؟ أربعة في مقابل المصراع الواحد أو الحذاء الواحد، مع أنه لم يستحق من الثمن إلا مقدارا من الثمن مساويا لما يقابل المصراع الآخر وهو درهمين ونصف، فأخذ أربعة، فهذا إجحاف في حق المشتري. والحاصل أن البيع إنما يبطل في ملك الغير بحصة من الثمن يستحقها الغير مع الإجازة، ويصح في نصيب المالك بحصة كان يأخذها مع إجازة مالك الجزء الآخر، وهي اثنين ونصف في المثال. يعني الآن لو بعت زوج أحذية بخمسة، أحدهما لي والآخر لأجنبي، كنا ماذا نفعل؟ مع توافق في المواصفات ماذا كنا نفعل؟ نتناصف، فهذا الذي أستحقه. أما هذه الطريقة يلزم منها أني أستحق أربعة وأرجع إلى المشتري واحد، فيكون المشتري قد اشترى إحدى الحصتين أكثر مما يحق للبائع في صورة إجازة الأجنبي، وهذا إجحاف في حق المشتري. واضح الفكرة صارت؟ وعلى ذلك يقاس. والحاصل أن البيع إنما يبطل في ملك الغير بحصة من الثمن، لو فرضنا أن الغير أجاز كان يستحقها وهي اثنين ونصف، ويصح في نصيب المالك بحصة كان يأخذها لو أجاز وهي أيضا اثنين ونصف في المثال، مع إجازة مالك الجزء الآخر.
هذا، ولكن الظاهر. المصنف رحمة الله عليه يحاول أن يدافع عن أصحاب الطريقة الثانية بأن إنكار المحقق الكركي عليهم إنما يصح لو كانوا يريدون الإطلاق. أما لو حمل كلامهم على الغالب فلا إشكال. فإن الغالب أن لا تتفاوت القيمة كثيرا انفرادا واجتماعا. واضح الكلام؟ نشوف الآن، يعني بالله عليك، نادر جدا واحد يملك ماذا؟ فردة حذاء، والآخر يملك فردة أخرى، أو واحد يملك أحد المصراعين والآخر يملك مصراع آخر. هذا جدا نادر. فكلامهم محمول على ماذا؟ على الأفراد الغالبة. وعادة الأفراد الغالبة انفرادا واجتماعا تكون القيمة ماذا؟ متقاربة، ما منقول متساوية، لكنها ماذا؟ متقاربة، بحيث لا يحصل إجحاف في حق المشتري فتنحل المشكلة. هذا ولكن الظاهر أن كلام الجماعة إما محمول على الغالب من عدم زيادة القيمة ولا نقصانها بالاجتماع، يعني عدم النقصان والزيادة مش إلا بالدقة العقلية، عدم النقصان والزيادة بحيث لا يحصل إجحاف، وإلا حينئذ يشكك في كون هذا هو الغالب. واضح؟ مقصود بعدم الزيادة والنقيصة بحيث لا يحصل إجحاف. هذا المحمل الأول الذي ذكره الماتن. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.